أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تتم لبحث الأمس، وهو أنه أساسا قلنا بأنه هل أن الضروري ثابت أم متغير؟ أعم من أن يكون ضروري الدين أو ضروري المذهب. الجواب قلنا أن جملة من أعلام الإمامية ذهبوا إلى أن الضروريات أعم من أن تكون ضرورات أو ضروريات دينية أو مذهبية، فإنها ليست ثابتة بل هي متغيرة. يعني قد يكون شيء ضروري وينعكس وينقلب إلى نظري، وقد يكون الأمر بالعكس. وهذا ما قرأناه من جملة من الأعلام في البحث السابق، ومنهم من أشار، ومن الأعلام الذين أشاروا إلى ذلك أيضا أعزائي السيد بحر العلوم في رجاله، رجال السيد بحر العلوم المجلد الثالث، منشورات مكتبة الصادق، صفحة 200 وصفحة 215. فإن المسائل قد تختلف وضوحا وخفاء باختلاف الأزمنة والأوقات، فكم من أمر جلي ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء في زماننا لبعد العهد وضياع الأدلة، وكم من شيء خفي في ذلك الزمان قد اكتسى ثوب الوضوح والجلاء باجتماع الأدلة المنتشرة في الصدر الأول. إذن الضرورات ثابتة أم متغيرة؟ الجواب متغيرة وليست ثابتة. فإذا كان شيء ضروريا بالأمس ليس بالضرورة أن يكون اليوم في نظرنا أيضا ماذا؟ ضروريا. وإذا كان شيء بالأمس نظري ليس بالضرورة في زماننا أن يكون نظري. فإذا المسألة بعد تكون دينية أو مسألة اجتهادية وعلمية أعزائي، لا معنى بأن نربط الضرورة بالمسألة ماذا؟ بالمسألة الدينية، وإنما هي تابعة لمن أعزائي؟ تابعة لاجتهاد المجتهدين. فالضروريات ليست ضروريات. نقطة أول السطر مولانا، أعم من أن تكون دينية أو أن تكون ماذا؟ مذهبية. هذا المورد أعزائي. ومن الأعلام الذين صرحوا بذلك أيضا صاحب الجواهر أعزائي، جواهر الكلام المجلد الأول، دار الكتب الإسلامية، صفحة 202 أعزائي، قال: ولا استبعاد في خفاء هذا الحكم على المتقدمين وظهوره لغيرهم، أن يكون في زمان خفيا وفي زمان آخر ماذا؟ جليا. أن يكون الدليل في زمان دليل خفي أو نص خفي، وفي آخر يكون ماذا؟ نص جلي. لأن مثله، يعني أن يكون خفيا وجليا باختلاف الأزمنة، لأن مثله غير عزيز لا يتبادر إلى أنه أول قارورة كسرت في الإسلام. هذا ما يرتبط بأحكام البئر، ده يقول أنه كان كذا وصار كذا. فكم من حكم أصل كلي، فكم من حكم خفي عليهم وظهر لغيرهم. فإن قلت سيدنا هذا الكلام يقوله في المسائل الفقهية، وأنت تريد أن تقول في المسائل ماذا؟ في المسائل العقائدية، هذا تدليس على صاحب الجواهر. الجواب في الأصول والفروع، في الأصول والفروع، يعني سواء كان في المسائل، وبعد ذلك سيأتي بعض التطبيقات لا يتبادر، سأطبقه بشكل واضح لكم على كل مسائل الإمامة. إذا ثبت أن مسألة من مسائل الإمامة كان ضروريا وبقي ضروريا لكم الحق أنتم، بعد ذلك سيأتي سيتضح لكل مسائل الإمام من العصمة والنص وأسماء الأئمة وحياة الإمام الثاني عشر، هذه أهم أركان مسألة ماذا؟ مسألة الإمام أعزة، وسيتضح للأعزة بأنها ضرورية أم أنها ماذا؟ أم أنها ليست كذلك. ما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟ خلوا ذهنكم أعزائي جيدا، أنا الآن كان البحث إلى هنا كان بحثا نظريا، إنما الكلام كل الكلام هو إنكار الضروري أعزائي. ما هي النتيجة المترتبة؟ إنكار الضروري يخرج الإنسان من ماذا؟ من الدين ملا خص. وهذه هي المعركة القائمة الآن، أنتم تجدون الآن بمجرد أنه إذا تجد البعض يصر أن هذا ضروري حتى يرتب عليه ماذا؟ يرتب عليه الحكم الفقهي، وهو أنه ما هو؟ وأن ومنكر الضروري هذا ضروري، ومنكر الضروري ما هو؟ كافر، فهذا ماذا؟ كافر. هذا ضروري ومنكر الضروري مرتد، فهذا مرتد. هذا ضروري ومنكر الضروري يجب قتله، فهذا ماذا؟ يجب قتله، وهكذا. وهذا هو الذي حدث. والآن تعالوا إلى هسه، طبعا بعد ذلك طرحوا بأنه بنفسه إنكار الضروري يخرج الإنسان من الدين، أو إذا لزم منه تكذيب من؟ تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. هذه أبحاث لاحقة، وإلا الكبرى هكذا. أنا الآن أعزائي ما أريد أدخل في ذاك البحث الفقهي، له محله، وأنا عندي رسالة مستقلة بأنه ما هو حكم منكر الضروري، بإمكان الأعزاء أن يراجعوا. ما أريد أن أقف عنده هذه المسألة، وهو أنه في كثير من كلمات الأعلام ميزوا بين منكر الدين، منكر الضرورة الدينية، ومنكر ماذا؟ الضرورة المذهبية. السؤال المطروح هنا، هنا التفتوا لي جيدا، هل أن من أنكر ضروري مذهب من المذاهب وكان هو من أتباع ذلك المذهب لا من مذهب آخر، يعني شيعي أنكر ضرورة من الضرورات المذهبية اللي هو علمائية، فهل يخرج من المذهب أو يخرج من الدين؟ ما أدري واضح ولا؟ وهذه هي القضية الخطيرة، هذه القضية الخطيرة. مرة تقول إذا أنكر ضروري المذهب وهو من أتباع المذهب يخرج ماذا؟ يخرج من المذهب. خب هذا مو مشكلة، بعده ما هو المسكين؟ ها؟ مسلم بيني وبين الله، أقل تجري عليه أحكام الإسلام شنو؟ ظاهرا هسه هذا القدر المتيقن موجود. ولكنه المشكلة متى تبدأ؟ وهو أن إنكار ضروري المذهب لأتباع المذهب يلزم منه الخروج ماذا؟ ها؟ من الدين. يقول سيدنا معقول هذا؟ ما بينفرد شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى تعرفون أن هذه القضايا مو قضايا نظرية محضة سيدنا لماذا تشغلنا بها؟ لا عزيزي لا أبدا. تعالوا معنا إلى صاحب الحدائق مولانا، صاحب الحدائق الأخباري. هذه القضية أعزائي لا تنسون، مرارا ذكرته، في اعتقادي الصحيح هو الأخباري وليس الإخباري. لماذا أقول هذا؟ باعتبار أن البعض يذهب كما بعض البصريين يذهبون أن جمع التكسير لا يصح فيه النسبة، الأخبار جمع، مو جمع سالم، وإنما جمع ماذا؟ جمع تكسير. فهل يمكن أن ينسب تقول الأخباري أو ماذا؟ أو لا يصح. عموم البصريين يقولون ماذا؟ لا يصح. عموم الكوفيين يقولون ماذا؟ يصح. ولكنه المجامع العلمية الحديثة المعاصرة يقولون لا إشكال فيه. هذا النحو الوافي أعزائي، الجزء الرابع، عباس حسن، صفحة 600 أعزائي 82، يقول النسب أو إلى جمع التكسير وما في حكمه. يقول من قبيل مولانا تقول ماذا؟ تقول وهي أعلام جزائري، علمائي، أخباري، أهرامي، وإلى غير ذلك. الكوفي يجيز مطلقا، ولكن البصري، ولكن المعمول الآن على رأي ماذا؟ على رأي الكوفيين. هسم هذا بحث إن شاء الله إذا صار فد وقت نشرحه للأعزاء، وهو أن اللغة القائمة عندنا والقواعد القائمة عندنا وأصول القواعد القائمة عندنا، هل هي كوفية أم هي ماذا؟ أم هي بصرية؟ الجواب بحسب الفتوى هي بصرية، خلافا للفاضل، بصرية. وإذا كانت بصرية سيدنا ما النتيجة؟ الجواب القواعد التي أسست في البصرة عموما كانت قواعد ليسوا من أتباع مدرسة أهل البيت، ونظموها تنظيما لوقوع التشكيك في مباني مدرسة أهل البيت. هذا في وقته إن شاء الله. اللي وجدتم فيما سبق نحن شككنا ماذا في القواعد النحوية. واحدة من أهم الأسباب أن هذه القواعد قواعد ماذا؟ نظمت تنظيما لدفع مباني مدرسة أهل البيت. هسه هذا خلوه إلى محله. صاحب الحدائق في المجلد 11، الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، المجلد 11 صفحة 14، هذه عبارته، قال: وكأنهم بنوا ذلك على الفرق بين ضروري الدين وضروري المذهب. خلي ذهنك يمي. يقول رتبوا بعض الأحكام، قالوا إذا أنكر ضروري الدين فله حكم، إذا أنكر ضروري المذهب فله ماذا؟ حكم آخر. الجواب: والفرق المذكور لا يخلو عندي من إشكال لظهور الدليل، عدم ظهور الدليل عليه. يعني إنكار ضروري المذهب يساوي إنكار ماذا؟ العبارة. قد تقول لي سيدنا ليس فيها ذلك الوضوح، أقول الحق معكم، تعالوا معنا إلى صاحب الجواهر. صاحب الجواهر بعد عبارته أوضح مولانا هذا الأخبار الأصولي. جواهر الكلام المجلد 41 صفحة 600 صفحة 469، يقول بخلاف الضروري الذي يحكم بكفر مستحله ممن نشأ في محل الضرورة، بل هو كذلك في ضروري المذهب. يعني يوجد فرق بين إنكار ضروري الدين وضروري المذهب أو لا يوجد؟ لا يوجد، لا يوجد. عبارة أوضح عند أعزائي في 41 صفحة 602، التفت جيدا، التفت جيدا. بل الظاهر حصول الارتداد، فإذا كان من أبوين شيعيين مولانا وأبوين مسلمين وأنكر شنو؟ أنكر المتعة مولانا، يقول صار يجب قتلهم. هاي فتاوى علمانا، بلي هاي فتاوى علمانا، هاي فتاوى علمانا. بل الظاهر حصول الارتداد، المتعة مو الإمامة، ها مو الإمامة. شنو إذا واحد قال بابا المتعة هذا حكم زماني، بإنكار ضروري المذهب كالمتعة من ذي المذهب. يعني بشرط أن يكون تابعا ماذا؟ يعني السني ينكر ما نحكم بارتداده، أما الشيعي إذا أنكر المتعة شنو؟ ها مرتد. يا مرتد شنو هو؟ ملي لو فطري. يعني شنو؟ يعني ولا تقول له مباشرة أخذ السيف أضرب راسه مولانا قسم أمواله أخذ زوجته خلصت القضية والسلام عليكم ورحمة الله. خلص بينك وبين الله. إذا فتاوى العلماء الشيعة في أتباع الشيعة هالشكل في غير أتباع الشيعة ايش يسوون مولانا؟ والعكس صحيح لأنه نفس هاي الفتوى موجودة وين؟ موجودة عند الآخر عند الآخر. ولهذا انت بعد تفهم لماذا القاعدة والنصرة والدواعش يقتلون السنة قبل ما يقتلون ماذا؟ يقتلون الشيعة لأنه عنده ضروريات في المذهب ماله وهذول السنة منكرين شنو؟ ضروريات المذهب مالهم. إذن شنو هم؟ مرتدين كلهم. ولهذا تجدهم على الفضائيات يتقربون إلى الله بماذا؟ حتى تعرف بأن المشكلة أين إذن؟ فستدلني على جذر واحد قرآني لمثل هذه المسألة لا تجدها إلا وين؟ إلا لو في الرواية أو في كلمات العلماء ما تلقاها في مكان آخر. قال بل الظاهر حصول الارتداد بإنكار ضروري المذهب كالمتعة من ذي المذهب أيضا. هسا التفت جيدا للنكتة خلي ذهنك يمي خلي ذهنك يمي العبارة مالته. يقول لأنه قد تقول مولانا هذا أنكر ضروري المذهب فلماذا يخرج من الدين؟ هذا لماذا يخرج من المذهب؟ لماذا يخرج من الدين؟ يقول لأن كل واحد منا يعتقد أن مذهبه هو ماذا؟ هو الدين. ما أدري واضح؟ إذن بعد أنه نحكم على الآخرين بأنهم مسلمون وليسوا كفار بعد هذا الضحك على الذقون لو مو ضحك على الذقون ما أدري واضح ولا أنت تقول بأنه أحلى لا 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 نخرج السنة منه شنو هذا واقعي لو غير واقعي لماذا لأنه أنت تعتقد أن مذهبك هو شنو هو اجتهاد في الدين لو هو الدين ها نعم إذا قلت أنه اجتهاد في الدين وأنت كما أنت مجتهد هو من الآخر شنو مجتهد التفت إلى العبارة يقول فإن قلت هذا جواب عن سؤال مقدر إنكار ضروري المذهب لابد أن يخرج من المذهب لا من الدين يقول لأن الدين هو ما عليه هو يعتقد أن مذهبه هو ماذا هو الدين فإذا من ينكر ضروري مذهبه في الواقع ده ينكر ماذا؟ إذن هو ما هو؟ مرتد واقعا. قد أنت مولانا للضحك على الذقون قول ومسلم ظاهرا وإلا واقعا شو تريد تقول؟ ولهذا سيد الخوئي بعد عبارته صحيح كنا نسميهم شنو؟ ها؟ مسلم الدنيا وكافر صريعا بعد ما يرد الفرج هاي المباني تؤدي ولذا بشكل أوضح منهم جميعا مولانا الآملي أعزائي الآملي في كتابه مصباح الهدى مولانا آملي صاحب التعليق على شو اسمه مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى للشيخ محمد تقي الآملي صاحب التعليق على المنظومة أعزائي هذه عبارة الجزء الأول صفحة 390 يقول وكذا من أنكر ضروريا من ضروريات المذهب من ذي المذهب لأن الدين عنده هو المذهب وأن المذهب عنده هو ماذا؟ هو الدين بعد الذي هو عليه ومن هذا الباب هناك ذكر مسألة فقهية هنا أنا ماذا يذكر؟ مسألة عقائدية إنكار الإمامي إمامة أحد الأئمة أو وجود الحجة الغائب وفي خبر إلى آخره إذن من ينكر وجود الإمام الحجة شنو هو؟ ها؟ خارج عن المذهب لو مرتد عن الدين نعم هسه لأحكام ثانوية عناوين ثانوية شنو نقول مولانا؟ مسلم ظاهر ما أدري واضح صار أعزائي؟ هذا تمام الكلام، وقفوا إن شاء الله إلى غد، لأنه إحنا إذا نريد نستمر مولانا القضية ما تنتهي. جيد، طبعا هواي مسائل أكو إن شاء الله تعالى، إحنا هالأيام الباقية كما وعدنا الأعزة سنتكلم أعزائي في هذا المجال، وهو أنه أساسا هل الإمامة بالإصطلاح الشيعي، بأي معنى أخذت الإمام بالإصطلاح الشيعي، لا الإمامة لا الولاية بالمعنى ماذا؟ بالمعنى السني الذي هو المحبة والمحبة والمودة، لا لا لا، هل أنها من الضروريات أم لا؟ لا تسألني تقولي سيدنا ضروري مذهب لو ضروري دين، الجواب يفرق أو لا يفرق بالنسبة إلينا بناء على ما ذكرنا، يفرق بعد أو لا يفرق؟ إذن بعد لا تقول سأنسل ها السيدة يخلط بين مذهبي لا 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 أبدا لا أخلط، وزين أعلم ماذا أقول، وهو أنه على مبانينا لا يفرق بين أن يكون ضروري مذهب أو ضروري ماذا، هذا الذي قرأنا مرة واحد يميز له بحث آخر، أما ألا على كلمات هؤلاء لا فرق. هل الإمامة بمعنى الشيعي هل كان ضروريا ثم صار نظريا، هل كان نظريا ثم صار ماذا ضروريا أم لا؟ أبحاثه تأتي. عود على بدء الأعزاء، يتذكرون نحن ذكرنا مجموعة من القواعد لنقد المتن، أعزائي احفظوا هذا لأنه هذه من أهم بل أهم قواعد نقد المتن، هذا الذي سأذكره في هذا اليوم والأيام اللاحقة. طبعا هذا بعد ما يفرق بعد ذلك سيتضح لكم، من نقول نقد المتن سواء كان نصا روائيا، تقول لي سيدنا والقرآني، أقول لا تعبر عنا نقد المتن، عبر عنا ماذا؟ فهم المتن، مو مهم فهم النص، ها فهم النص أعم من أن يكون نصا روائيا أو نصا قرآنيا أو نصا شفويا. افترض أنا دا أسمع ممن من شفتي رسول الله صلى الله عليه وآله، أو دا أسمع من شفتي أحد الأئمة، من أقول نص ليروح ذهنك إلى ماذا؟ فقط إلى النص المكتوب، ولكن إحنا الآن ابتلاؤنا بما هو؟ ها؟ بالنص المكتوب. الإخوة اللي يردون يراجعون مسألة النص أعزائي، أنا وقفت عنده مفصلا في الرمزية والمثل شنو؟ في النص القرآني. الإخوة اللي يردون، لأنه هناك وقفنا مفصلا أعزائي، قلنا التفتوا جيدا، هذه في النص لغة، النص اصطلاحا، النص تراثيا، النص أصوليا، النص أدبيا، النص إعلاميا، النص في اللسانيات المعاصرة، النص تفسيريا، النص تأويلا، النص والكتب السماوية، النص والكتب الوضعية، وهكذا أعزائي. الآن أنا ما أريد أدخل، لأنه الأعزاء بإمكانهم يرجعون إلى هذا البحث في كتاب الرمزية والمثل في النص القرآن. جيد، خلينا هنا أعزائي، أي نص، أي نص لا فرق، أن يكون النص إلهيا أو أن يكون النص نبويا أو أن يكون النص ولويا صادر من الإمام أو أن يكون النص صادرا من أي شخص، هسه أديب، شاعر، فيلسوف، متكلم، فقيه، أيا كان مولانا، أي نص كان، إحنا دا نتكلم في مقومات النص. طبعا بعد ذلك سنضع أيدينا على ماذا؟ على النص القرآني والنص الروائي، لأن هذا هو هذان هما أهم مصدرين لفهم منظومة المعارف الدينية. جيد أعزائي، أي نص يتقوم بأركان ثلاثة، احفظوا لياهن جيدا، لأنه هذا البحث ما بيفد مصدر حتى أرجعك أقولك مولانا ارجع إلى المصدر الكذائي. الأول نفس النص، هذا النص، أو كتاب حديثي، هذا نص بعد، هذه نصوص، ما هي ها؟ نصوص مكتوبة، نصوص ماذا؟ كتبية، اللي هو مرتبة من مراتب الوجود، الوجود الكتبي مولا، نفس النص. الركن الثاني مؤلف ذلك النص، في النتيجة أي نص له مؤلف أو ليس له مؤلف؟ ها؟ نعم له مؤلف. أن الركن الثالث المتلقي لذلك النص الذي يريد أن يفهم النص أو وجه الخطاب إليه، اللي عبر عنه المتلقي المخاطب، سمه ما تشاء. هسه تعالوا معنا إلى النص القرآني. جيدا، خلفهم جيدا. النص القرآني صريح بأن المتكلم كلام من هذا؟ المؤلف من هو؟ ها؟ هو الله. ولهذا المؤلف ومن؟ هو الله، لقوله تعالى حتى يسمع كلام الله. إذن المؤلف من هو أعزائي؟ نعم، لم نسمعه نحن منه مباشرة، ولكن سمعناه من الأمين الذي بلغ عمن؟ ها؟ بلغ عن الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله في سورة الفتح. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي في سورة الأعراف. والقائلون بأن هذه الألفاظ ألفاظ إلهية لا نبوية، واحدة من أهم أدلتهم ما هي؟ هذه الآيات. هسه ماذا يقول الطرف الآخر اللي ينكر أن هذه ألفاظ إلهية؟ له بحث آخر الآن مو محل كلام. هذا هو الركن الأول، المؤلف. الركن الثاني ما هو؟ النص اللي هذا. هسه بعد ذلك سنعرف أنه ذاك الكلام هذا لو يختلف، هذا انتظروني شيئا قليلا. الثالث ما هو؟ ها؟ المتلقي. في النص القرآني من المتلقي؟ من المخاطب؟ الناس جميعا، من وجد ومن هو موجود ومن سيوجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أرسلناك للناس ها كافة. خلص، هذا من المد اللازم يجي الأصلي مولانا. كافة، أبو أربع خمس حركات مولانا، حتى أنه يعني للجميع لا استثناء. جيد، هذه الأركان الثلاثة، ما هو الاتجاه القائم في فهم النص؟ هذا مثال، وإلا النص النبوي أيضا شنو؟ هم به إيش قد؟ ثلاثة أركان. المؤلف من؟ رسول. النص ما هو؟ كلامه لو حديثه؟ الحديث هاي المغالطة، كلامه قليل، لأنه الحديث ما ندري صادر ولا مصادر، هذا خلوه، هاي المغالطة. شلون يناقش حديث كلام رسول الله؟ لا بيني وبينه ما دام هذا ناقش منه. هذا هسه خلونا الكلام الصادر منه من شفتيه المباركتين. ثلاثة، المتلقي من؟ كل البشرية؟ احنا انا بعد مو من حقك ليه، لان الذي تلقى منه النص من ها بس الذين حوله مو ها لا مو كل الصحابة، الذين كانوا حوله. هسه شوفوا هاي الفروق ايش راح تسوي بينا بعدين، واحنا هاي كلها ومع ذلك نقيس النص الروائي بماذا؟ بالنص القرآن. يقول وحي، باء الوحي الإلهي، ذاك الذي صدر من شفتيه، ما ينطق عن الهوى. هذا مو كتاب الكافي ولا صحيح البخاري، ها مغالطة. بخلاف هذا هم في كلامه، لكن بعد ذلك ما أدري واضح ولا. وهكذا النص من؟ النص من أعزائي؟ النص الولوي، يعني الصادر عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بأركان ثلاثة لو ما بأركان ثلاثة. نعم، المؤلف وهو الإمام، النص وهو الصادر من شفتيه، و من المتلقي؟ ها؟ من سمعه؟ أحسنتم جزاك الله خير. قد يكون لي سمعهم لنا شنو؟ طحان، وقد يكون شنو؟ جمال، وقد يكون شنو؟ بقال، وهكذا. خلينا هسه خلينا. جيد، ما هو الاتجاه القائم في حوزاتنا العلمية، في منظومتنا المعرفية، في نظام المعرفي، في ثقافتنا الجامعية، في واقعنا الديني عموما شيعة وسنة. التفتوا لي جيدا، لا يبحث كثيرا في مسألة المتلقي وما هي شروطه أبدا، ولا يسأل المتلقي يفهم ما يفهم، عالم مو عالم، يتأثر متأثر ببيئته ما متأثر. يوجد عندك الآن لكي أنت تصير مفسر أن يبحثون من ما هي شروط المفسر أبدا. إذن الركن الثالث وهو المتلقي كاملا محذوف في منظومة فهم النص الدين. خلي ذهنك. الركن الثاني ما هو؟ هو نفس النص، ولا يبحثون أن هذا النص صدر في ماذا؟ صدر في القرن الأول من الهجرة. هل أنه ثقافة العصر، وضع العصر له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ يتركون، يضعون يدهم على من أعزائي في هاي الأركان الثلاثة، المنهج القائم في الحوزات العلمية، على ماذا؟ على المؤلف. وفي القرآن من المؤلف؟ الله. وفي الحديث النبي أو الإمام المعصوم. التفتوا لي جيدا، يفترضون هماتين في الرتبة السابقة أن كل مؤلف كان الله أو النبي أو الإمام له معنى واحد في ذهنه عندما ذكر اللفظ، كان شنو؟ كان يريد ماذا؟ ذاك المعنى. فأنت كل همك ينصب على نقطة واحدة في مناهجنا الحوزوية والعلمية، استنباط واستخراج ذلك المعنى الذي قصده المؤلف بهذا اللفظ، فقد تصيبه وقد ماذا؟ وقد تهم. وحيث أن المعنى ما هو؟ واحد لو مئة؟ واحد. فعندما تذكر معاني 100 أو 50 أو 30 أو 40 في النتيجة واحدة شنو هي؟ صحيحة. والباقي شنو؟ ها؟ مجاز شنو؟ كلها خطأ غير مطابقة، مجاز شنو؟ ما أدري واضح ولا؟ ولهذا تجد كل همّل الفقيه، الفيلسوف، المتكلم، المفسر، إلى آخره، من يأتي إلى النص يريد أن يستكشف من خلال هذا النص ما هو مراد المتكلم، يعني مراد المؤلف. هذا هو المنهج الرسمي في كل حوزاتنا العلمية، في كل جامعاتنا وثقافاتنا، في إلى ما شاء الله. ألخص مولانا، لا علاقة يهتم بالمتلقي أو لا يهتم بشروط المتلقي، يهتم أن النص في أي زمن صدر أو لا يهتم بذلك، لأنه حلاله حلال إلى يوم القيامة. ويفترض أن المؤلف والمتكلم قصد أزلا وأبدا شنو؟ معنى واحد مو أكثر، مو مقصودة مولانا 70 معنى، مو مقصودة له ظهر وبطن ولبطنه بطن إلى مو 70 شيء، وإنما جن واحد. وهذا الواحد هماتي أنا مشكك له متواطي، لا 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 تتكلم، مشكك له متواطي، الجواب متواطي، لا معنى للمشكك، لا معنى لل ها التفتوا لي جيدا. وأنه هاي النقطة اللي وأنه هذا المعنى الواحد عندما شخصه النبي أو الإمام في مصداق، بعد يتبدل المصداق أو لا يتبدل، خلاص إلى يوم القيامة هو غيره له. ما واضح المنهج القائم؟ طبعا هسه الألسنيات الحديثة والنظريات الحديثة في اللسانيات ماذا تقول من البنيوية والتفكيكية والتحليلية وما شاء الله نظريات في فهم النص، ومو عنده ما دا يتكلم عن النص الديني ها أبدا، هو دا يتكلم ماذا عن أي نص مكتوب ماذا أمامه، نظريا. أنا الآن لا أريد أدخل لك لا بالبنيوية ولا بالتفكيكية ولا بالتحليلية ولا بالشكلية أو الشكلانية ولا الأعزم. إذا يريدون مولانا يبحثوها مولانا، هذه البنيوية وما بعدها، هذه كلها نظريات لفهم ماذا؟ لفهم النص الديني. عالم المعرفة رقم 206 أعزة. خلينا أسعد سؤال، سؤال هذا الاتجاه سيدنا توافقون عليه لفهم النص الديني أو لا توافقون؟ هنا أذكر ملاحظة لدقيقتين أو ثلاث، خلوا ذهنكم يمي. تعلمون واحدا من المطالب التي تذكر، ما أقول هسه إشكالات، مطالب من اللي تذكر، أن السيد الحيدري يذكر آراء الآخرين ويذكر الملاحظات، ولكن هو لا يشير إلى ماذا؟ إلى رأيه، ولا يحل المشكلة ولا يجيب. الكلام هذا كلام خاطئ 100%. وأنا أتصور أن الأعز اللي دا يحضرون دروسنا دا يفهمون أنه لا أقل، ما أريد أقول 100% ولكن 80-90% عندما أذكر إما في نفس الوقت أو مكان آخر. وإنما المشكلة، كل المشكلة من أولئك الذين ماذا دا يستمعون إلى ماذا؟ ها؟ إلى المقاطع فقط، إلى المقاطع فقط. وطبيعي عندما يسمع الإشكالية، يعني اليوم على سبيل المثال غدا واحد يقول الضروري ليس ضروريا، يروح يقتطع من كلامي اللي ذكرته أن الإمامة ليست ضرورية. يقول خلوا له 3 دقائق، الجواب ما له بعد يبينوا أو لا يبينوا؟ لا، ما يبينوا. ولهذا بشكل واضح وصريح أقولها للأعزاء، خلوا ذهنكم يم، هذه المقاطع إذا صدرت من موقعنا الرسمي فلها اعتبار علمي، أما إذا لم تصدر فهي مبتلات بالآفات التالية. الآفة الأولى أنها ناقصة. يعني شنو؟ يعني بها جملة قبل أو جملة بعد ماذا؟ حذفت. هذا إذا حفظ أصل الكلام. يعني أنا عندما أقول بني أمية قالوا في علي كذا، هو يحذف كلمة شنو؟ بني أمية. فالكلام لمن يصير؟ كلام عندما أقول بعض الكتاب المحدثين كتب في الزهراء سيدة نساء العالمين كذا، هذه إذا حذف هاي الجملة فالرأي لمن يصير؟ وهكذا. من هنا أولا مبتلات بالنقص إذا حفظ أصل الكلام، ثانيا مبتلات، وهذا اللي عندي مو شواهد بل موجودة عندي نسخة، فيها تقديم وتأخير. أنا جملة مأخرها هو نفس الجملة صوتي وضعي يخليها وين؟ هذه ممكن الآن في التكنولوجيا الحديثة لو ما ممكن أعزائي، ممكن أنت لا تعلم هاي الجملة جاية قبل أو جاية شنو بعد. هذه من الآفة الثانية، آفة التقديم والتأخير. الآفة الثالثة هو التركيب. يعني شنو؟ يعني أنا مطلب هنا ذاكر فرد شيء ومطلب آخر مرتبط بمحل آخر، هو يخليها بصف ماذا؟ فتقول عجيب، شنو معقول هذا يصير بصف هذا؟ الجواب ما تدري بأنه هذه مرتبطة بمكان وهذه مرتبطة ماذا؟ بمكان آخر. هاي الآفة الثالثة. الآفة الرابعة واللي أخيرا بدأت أستمع إليها وأكو بعض المقاطع، وهو أنه افترضوا أنا دا أذم شخصية معينة، افترض دا أذم أنه منهج ابن تيمية كذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ فيرفع شنو؟ ابن تيمية، ويصنعون صوتا مشابه لصوتي 100% ويخلون شنو؟ اسم آخر. شوفوا شوفوا ماذا دا يقول عن الشيخ الطوسي، وهي أخيرا حدثت لو ما حدثت مولانا، ها؟ في شنو؟ لا 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 لا، مو مقاطع الآخرين، أحد المتصدين السياسيين الكبار، ما أريد أجيب الاسم مولانا، ده يتكلم عن علاقاته الحميمة من الثمانينات مع الجمهورية الإسلامية، أنه إحنا علاقتنا هالشكل علاقتنا هالشكل علاقتنا هالشكل علاقتنا هالشكل، مولانا الآن أعداء ذيك الشخصية وأعداء ذلك الاتجاه مولانا، هذه الجمهورية الإسلامية شايلية خالين مكانها إسرائيل مولانا، دولة إسرائيل. فيقول هيش علاقاتنا طيبة، هيش هذول أصدقائنا، هيش هذول هيش دعمونا، هيش فعلوا بنا، هذه موجودة الآن. روحوا ما رد أجيب الاسم مولانا حتى لا يصير كذا. وإذا أرادوا الأعزة بعد البحث يمكن الأخ يعرفها، إذا ما أدري يعرف يقول بعد البحث أقول لكم. نفس هذا الآن أخيرا أنا وجدته، وأعرف الجهات التي تقوم بها في دولة أجنبية، أعرف حتى الجهة، وهو أنهم عندما وجدوا أن الأساليب الثلاثة الأولى وهي أن ناقصة فيها تقديم وتأخير فيها تركيب، استطاعت أن تقوم بدورها أو لم تستطع. الآن المرحلة الجديدة وهو أنه أساسا ماذا خلقه؟ طبعا 3 دقائق صوتي واضح تمام، لأنه نبرة صوتي واضحة. كمبيوتريا ممكن، هذا تكنولوجيا ممكن أن تطيل ذبذبة تقول له أريد هاي الجملة بشنو بهذه الذبذبة، ممكنة أو غير ممكنة، مباشرة يصنع لك. ولهذا أنتم تجدون الآن في كل المحاط في كل العالم مولانا المقاطع الصوتية حجة في، يعني ممكن أن تكون مستمسكا في القضاء أو لا يمكن، أبدا أبدا لا يعتبرها أحد افترق أبدا، كل شيء في الافتراضي لا قيمة له علمي. ما أدري واضح أعزائي؟ أرجع إلى بحثي أعزائي. ما هي ملاحظاتنا على هذا الاتجاه الموجود في ذلك؟ الملاحظة الأولى، طبعا خلي ذهنكم يمي، لا أقل أنا إلى الآن كاتب 6 أو 7 ملاحظات مولانا على هذا الاتجاه، حتى لا يقولون السيد مولانا أشكل على هذا المنهج ولكنه بيّن منهجه أو لم يبين. الجواب من خلال ملاحظاتي على المنهج القائم في كل منظومة المعرفة الدينية في الحوزات العلمية بل في الجامعات وفي ثقافتنا العامة، هذه كلها أنا لا أوافق عليها. لمنهج آخر في فهم النص الديني قرآنا كان أو حديثا. الملاحظة الأولى، الملاحظة الأولى تعتقد أو يعتقد هذا الاتجاه أن الإنسان عندما يواجه نصا كالمرآة هو حيادي إزاءها، يؤثر في فهم النص أو لا يؤثر؟ الجواب يقولون لا يؤثر، فهو كال شنو المرآة، ماذا تفعل؟ تعكس الواقع كما هو. الجواب هذه النظرية باطلة عندي 100%، مو أنها باطلة 50%. الذهن لا يتعامل مع النص تعامل المرآة مع الصورة الواقعة ماذا أمامها. بعبارة أخرى، هل الذهن حيادي ونزيه إذا ما ينعكس عليه من النص أو ليس كذلك؟ ليس كذلك، هم يفترضون أنه ما هو؟ هو حيادي ونزيه كالمرآة. طبعا أنتم تعلمون عندنا شنو؟ عندنا علوم طبيعية من قبيل الرياضيات، فيزياء، كيمياء، فلك إلى آخره، وعندنا علوم إنسانية، علوم إنسانية من قبيل علم النفس، من قبيل الفلسفة، من قبيل العرفان، من قبيل الكلام، هذه كلها تسمى فقه، أصول، هذه كلها علوم ما هي؟ إنسانية. سيدنا أنتم تقولون أن الإنسان ليس بحيادي وليس بمرآة في جميع العلوم. الجواب فقط أشير لك إلى المصادر وإن شاء الله تعالى ترجع إليها للمطالعة إذا عندك وقت، وهو أن الإنسان أي إنسان كان في أي درجة من درجات المعرفة لا يمكنه أن يكون خال الفكر والذهن والثقافة عندما يأتي إلى نص معين. فإذا كان الذهن مملوء بثقافة، برؤية، بمباني، بنظريات، بأفكار، بعقائد، هذه كلها تشكل عنده نظارة من خلالها يرى ماذا؟ يرى ذلك النص. الكتب اللي في هذا المجال كثيرة، منها الموضوعية في العلوم الإنسانية، الموضوعية في العلوم الإنسانية، دكتور صلاح قنصوح، عرض نقدي لمناهج البحث. تعالوا معنا إلى صفحة 65، هناك يقول بأنه 65 الموضوعية مشكلة العلوم الإنسانية، يعني توجد موضوعية 100% أو لا توجد، توجد حيادية 100% أو لا توجد. يقول لا يمكن ذلك في العلوم الإنسانية، وهو تأثير دوافع الشخص وعرفه وقيمه وموقفه الاجتماعي في فهم ماذا؟ في فهم النص. بودي أن الأعزاء يرجعوا لهذا الكتاب، من الكتب الجيدة، من الكتب الجيدة في هذا المجال، اللي بيه عشرات المقالات أعزائي لمختلف الكتاب، إشكالية التحيز، رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، تحرير عبد الوهاب المسيري. تعالوا معنا إلى الجزء الأول أعزائي والمقالات أعزائي. يقول التفت جيدا، الأدب والنقد، يعني الموضوعية وعدم الموضوعية في الأدب والنقد، في الفن والعمارة، في العلوم الطبيعية، في العلوم الاجتماعية، بعد مولانا علم النفس والتعليم و إدراك التحيز في الفكر العربي الحديث، مولانا مجلدين، كل مجلد مولانا يقع في حدود 800 صفحة مولانا. هذا من كتاب الثاني اللي أخوي يراجعوا. الكتاب الثالث أعزائي التفكير العلمي، التفكير العلمي. أنا بودي أن الأعزاء يرجعون إلى التفكير العلمي. انظروا إلى العنوان، عقبات التفكير العلمي، دكتور فؤاد زكريا، عالم المعرفة، رقم 3 مولانا. التفت جيدا، عقبات في طريق التفكير العلمي. ما هي أهم العقبات التي تواجه الإنسان إذا أراد أن يبحث بحثا علميا نزيها ومحايدا وموضوعيا؟ في صفحة مولانا 48 هذه عبارته، خلي ذهنكم يمي. يقول المشكلة الأولى الأسطورة والخرافة. الذهن إذا مملوء بمجموعة من الأساطير والخرافات، فمن عندما ينظر إلى الأمور كيف ينظر إليها؟ ها؟ بمنظور خرافي. في صفحة 63 العامل الثاني، الخضوع للسلطة. يا سلطة، الشهرة، الإجماع، الضرورات، هذه تؤطر ذهنه. شنو يستطيع أن يخرج ولا يستطيع؟ لا يعيش في ضمنها هو، ولهذا يذكر الإعلام وإلى غير ذلك. تعالوا معنا إلى صفحة 72 العامل الثالث، إنكار قدرة العقل. هاي من العوامل التي تكون عقبة أساسية في فهم النص الديني. تعالوا معنا إلى صفحة 79، الإعلام المضلل، كيف أنه يؤثر على ذهن الإنسان. طبعا الإعلام المضلل لا يروح ذهنك بأنه مقصود يعني الراديو والتلفزيون، لا، حوزات علمية تصدر 20 فتوى. بيني وبين الله بعد يستطيع مولانا أن يقول شيء؟ لا، لا يستطيع. يقف أمام بعد، لا يستطيع أصلا، لا يلب اتجاهه حتى يفهم هذا المسكين ماذا يريد أن يقول. جيد، تعالوا معنا إلى صفحة أعزائي، إلى صفحة 82 الإعلام المضلل، وصفحة 79 التعصب. التعصب يعني شنو؟ يعني هو مدافع عن ماذا؟ عن مذهب معين. هذا المذهب المعين أي شيء يجد أنه يضعفه حتى لو كان حقا، يقبل أو ما يقبل، شي يقول، شي يسوي؟ تدرون شي يسوي؟ عنوان ثانوي، يقول مصلحة حفظ المذهب. هاي مصلحة، تقول له بابا هذا اللي دا أقوله حق لو باطل، يقول حق صحيح، بس هذا بالعنوان يضعف شنو؟ فإذا المصلحة شو تقول؟ ها؟ باطل. مو بس باطل، صدروا فتوى، لأنه حفظ المذهب أهم، يعني باب التزاحم. هذا اللي يعبر عنه هو شنو؟ التعصب. وإلا أنا ما أتصور أكو طلبة في حوزاتنا العلمية هنا أو هناك أو كذا، لا يعرف أن هناك عيوب ونقائص موجودة ها في الحوزات العلمية، ولكن يتكلم ولا يتكلم. وإذا تتكلم يقول بلي احنا بندري، بس ليش يحكيهن على الكوثر؟ هذه ايش قد تتكرر مولانا؟ الآن الكوثر خلصت، ليش يحكيهن بدرس الخارجي يخليه على الموقع ماله؟ ما أدري، واضح المشكلة وين؟ إذن مو إشكال أن هذا الكلام باطل وليس صحيحا. أنا ما أريد أقول كل الذي قلته صحيح، ولكن ليس كل ما قلته والطرف الآخر يقول ماذا؟ يقول باطل. ولهذا يأتي هو أعزائي، تعالوا حتى أغلق هذا الباب اليوم، ولهذا يأتي هو في صفحة 209 يقول ما هي أهم خصائصي العالم الذي يريد أن يكون ماذا؟ تفكيره علميا. في صفحة 209 تعالوا معنا إلى صفحة 212 أعزائي، في صفحة 212 الروح النقدية ومجموعة من المواصفات بإمكان الأعزة يرجعوا إليها. إذن الملاحظة الأولى أن الاتجاه الرسمي يعتقد أن الإنسان متلق كالمرآة، وأنا أعتقد أن المتلقي متأثر بفكره وثقافته وبيئته لفهم ماذا؟ لفهم النص. تقول هذا أثر وين يخرج؟ أثر يخرج في المتلقي الذين تلقوا من الرسول والأئمة. صحيح بعض الصحابة كانوا عدول، ولكنه عندما نقل إليك الحديث النبوي نقله كمرآة، لو نقله كما فهمه الأئمة. صحيح حولهم ناس ثقات، مولانا يقول هنا حول الأئمة ناس ثقات عدول، أنا ما عندي شك في هذا، أنا ما عندي شك في هذا، ولكن الكلام ذهن المتلقي هل أنه كان مملوء بأفكار أخرى أو غير مملوء؟ وإلا لماذا حديث واحد يصدر من الإمام واحد يفهم منه عصمة والآخر لا يفهم منه عصمة؟ لماذا؟ أين الإشكالية؟ الإشكالية مرتبطة بالكلام الذي صدر من النبي أو الإمام لو بالمتلقي. لماذا ده يختلف؟ لاختلاف فهمه وثقافته. هذه هي الملاحظة الأولى التي هي مرتبطة بالركن الثالث الذي هو المتلقي. إن شاء الله غدا نأتي إلى الملاحظات الأخرى المرتبطة بالأركان الأخرى، والحمد لله رب العالمين.